دان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على ميناء الحديدة وباقي البنى التحتية في اليمن، واصفا إياه بجريمة واضحة وانتهاك صارخ لمبادئ وأحكام القانون الدولي. وقال إسماعيل بقائي أن هجمات الاحتلال على اليمن تتم بدعم ومشاركة من أمريكا، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك واتخاذ إجراءات فعالة لوقف مسلسل القتل والتدمير. وأكد أن السبيل الوحيد لمنع تفاقم انعدام الأمن في المنطقة هو وقف الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وإنهاء إفلات مجرمي هذا الكيان من العقاب. استشهد مواطنان اثنان وأصيب 42 آخرون في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي الصهيوني على مصنع أسمنت باجل بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وأشارت وزارة الصحة اليمنية إلى أن هناك مفقودين، وما تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد لإخماد الحرائق والبحث عن ضحايا. من جهة أخرى، جدد الطيران الأمريكي افتداءاته على محافظتي صنعاء والحديدة، حيث استهدف ميناء رأس عيسى في الحديدة بثلاث غارات، كما تعرضت منطقة السواد في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء لاستهداف ثالث بغارة أمريكية، وذلك بعد استهدافها مرتين في وقت سابق بست غارات. تواصل شركات الطيران الدولية الإعلان عن إلغاء وتعليق رحلاتها من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية فرض حصار جوي شامل على مطارات الكيان الإسرائيلي. وقال موقع كراكاليستا الاقتصادي الصهيوني أن عشرات الشركات الأجنبية ألغت رحلاتها إلى كيان الاحتلال خلال الساعات الماضية، فيما أعلنت عدد من شركات الطيران الأجنبية استمرار تجميد الرحلات للأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفت الموقع لأنه لا يزال من غير المعروف متى ستستأنف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى كيان الاحتلال. هذا وشكل استهداف اليمن لمطار بن غوريون وسط كيان الاحتلال تطورا نوعيا في مشهد للمواجهة الإقليمية التي تخوضها صنعاء إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، حيث كشف هشاشة أنظمة الدفاع الجوي الصهيونية والأمريكية. المزيد حول الموضوع نتوقف هذا التقرير.
تطور نوعي في مشهد المواجهة الإقليمية التي تخوضها اليمن إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كشف هشاشة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية والأمريكية ليصل إلى عمق إسرائيل.
صاروخ واحد يدخل أكثر من 2 مليون في الملاجئ. الآن المسائل أكبر من ذلك، وصل الصاروخ إلى مطار بن غوريون، وقبل عدة أسابيع كان الصاروخ قريبا من محطة كهرباء رئيسية وكبيرة وفقا للإعلام الإسرائيلي. لذلك الوضع فعلا بالنسبة لإسرائيل لا يطاق، وهذه المعارضة ترى بأن هذه المعركة التي يقوم بها نتنياهو هي معركة نتنياهو وليس معركة دولة إسرائيل.
هذا الاختراق لا يعكس خللا تقنيا فقط، بل ما هو أخطر أن القصف استهدف منطقة بالغة الحساسية، مطار بن غوريون الدولي، الذي يعكس حالة من الفشل والإحراج الأمني وغياب الجهوزية الكاملة للتعامل مع التهديدات بعيدة المدى.
مجرد أنت منعت يعني شركات الطيران تيجي على إسرائيل، أنت سويت حصار. يعني مش بالضرورة يكون في قرار بخط، يعني هي ليست حدود محددة، إنما الطائرات فقط بتيجي لإسرائيل من خلال مطار اللد. ولما بنضرب هذا المطار بقول احنا ما بقدرش نجي على مطار اللد، انت حاصرت إسرائيل جويا، وهذه صحيحة.
لم يتوقف اليمنيون عند ذلك، بل وفرضوا حصارا جويا شامل على إسرائيل، ودعوا شركات الطيران العالمية لإلغاء كافة رحلاتها حفاظا على سلامة طائراتها ومسافريها.
رسالة الصاروخ اليمنية الذي استهدف مطار بن غوريون بأننا نستطيع عزل إسرائيل عن محيطها الخارجي كما فعلنا بالموانئ وعلى رأس ذلك ميناء إيلات.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة المنشية داخل مخيم نور الشمس شرقية مدينة طول كرم شمالية الضفة الغربية، وشرعت بهدم المنازل وتجريف المناطق المحيطة بها وسط إجراءات عسكرية مشددة. في ذات السياق أكدت بلدية جنين أن قوات الاحتلال هدمت 600 منزل في مخيم جنين، كما تضررت بقية المنازل وأصبحت غير صالحة للسكن. وأفادت مصادر محلية أن عائلات المخيم وأخرى من مدينة جنين ومحيطها مجبرة على النزوح القسري حتى الآن، مشيرة إلى أن عدد النازحين تجاوز 22 ألف نازح. هذا وتواصل قوات الاحتلال منذ 106 أيام عدوانها على مدينة جنين ومخيمها وسط استمرار عمليات التجريف داخل المخيم. أعلنت الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة رفض اقتراح الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته. وأوضح فريق الأمم المتحدة أن خطة الاحتلال الإسرائيلي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تعزز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيكا للضغط في إطار استراتيجية عسكرية تجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر. إلى ذلك دعت الأمم المتحدة زعماء العالم إلى توفير الغذاء للمدنيين في قطاع غزة في ظل حصار شامل فرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 9 أسابيع، مؤكدة استعداد فرقها لتوزيع الإمدادات والخدمات الأساسية في غزة من مخزون جاهز لتوزيع فور رفع الحصار. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تدين الهجمات الصهيونية على اليمن، وعراقشي يقول أن الاحتلال يسعى لتوريط المنطقة بحرب. عشرات الشركات الأجنبية تلغي رحلاتها إلى كيان الاحتلال وأخرى تواصل تعليق الرحلات. والأمم المتحدة تعلن رفضها اقتراح الاحتلال توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته. أشكركم طيب المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس المهدي تجزيلا للعقيدة الإسلامية ذات طبع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب. إن للإنسانية يوما موعودا على الأرض. السادة المستمعين، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم.
أهلا وسهلا بكم سيدة الفاضلة.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. في البداية الحوار، ما معنى العولمة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهالي الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الأعزاء المستمعين جميعا في أرجاء المعمورة تعرفون نحن بدأنا في مسألة العدل المنتظر، ووصل بنا المقام ضمن الحلقات السابقة إلى عالمية وعولمة الإمام المهدي. وحتى نقف على حقيقة عالمية وعولمة الإمام المهدي لابد من تعريف العولمة لغة واصطلاحا حتى يسهل على المستمع ما سوف نطرحه من أبحاث في قضية العولمة والعالمية في دولة الإمام المنتظر. طبعا يبحثون العلماء بأنه لغتان واصطلاحان، على اعتبار أنه العولمة هي جاء هذا اللفظ عند البعض، جاء هو على أصل ما يترجم بالكونية بعض الأحيان، ويترجم عند البعض الآخر بالكوكبية أو الكوكبة. طبعا هنالك من يترجم هذا اللفظ أحيانا على اعتبار أنه بما أنه شامل للعالم فأطلقوا عليه اسم الشوملة، لكن على نهاية المطاف والمطالب التي وصلوا إليها أنه الذي وصلوا إلى ما هو عليه بأنه طغى على الساحة هو لفظ العولمة، واتفق الجميع على أنه يطلقون عليه لفظ العولمة. طبعا يستخدم هذا اللفظ كل رجالات السياسة، كل رجالات الاقتصاد، كل رجالات الإعلام، كل رجالات الإعلام والاجتماع وهكذا، شتى الاتجاهات تأخذ على هذا الأساس. لكن بالنتيجة أنه المراد من العولمة هو تعميم الشيء. يعني إذا بحثنا بشكل دقيق لقضية العولمة على اعتبار أنه يراد منها تعميم الشيء وإعطاء صفة العالمية، بحيث أنه هذه العالمية وهذا الأمر يتوسع في دائرة الصفة لتشمل كل العالم بأسره. هذا كله طبعا لغة. أما إذا جئنا إلى الاصطلاح فيأتي هو من مصدر الكلمة التي هي جاءت من العالم ومن علم وعولم وعالمي، فإنها كلها صيغة لفعلل. على الأرجح أنه على اعتبار هي أصلا كلمة طبعا إنجليزية لكن عربت. إذن هذه اللفظة الإنجليزية التي جاءت بعد ذلك عربت، وتعرفون أنه أغلب المصطلحات إذا كانت أجنبية بالنتيجة أنها تعرب حتى تستعمل في اللغات العربية. على الأمر الذي ننتهي إليه أنه جاءت بالشمولية للعالم فسميت بالعولمة لغة واصطلاح.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعينا الكرام نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود مجددا إليكم مستمعين الأفاضل وضيفنا في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي. كنتم تتحدثون قبل الفاصل حول العولمة، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بعد بيانها لغة واصطلاحا تحتاج العولمة إلى تعريف، لأنه حتى يتضح الأمر فعرفوها بتعاريف عديدة، لدرجة أن القارئ لا يمكن أن يجد تعريفا يحتوي على كل التعريفات لمفهوم هذه الكلمة. هذا من جهة الغموض، وذلك لأنه المفهوم وهو العولمة من جهة اختلاف الباحثين واختلاف العلماء على ما يأتون في أبحاثهم ومطالبهم هو الذي أدى إلى ذلك. فبسبب الفهم لذلك فالسياسي يعرفها من جهة سياسية، والاجتماعي من جهة اجتماعية، والاقتصادي من جهة اقتصادية، وكلهم طبعا صحيح، لكن بالنتيجة كل يدلو بدلوه إلى هذا التعريف. إذن فما هو المطلب الأساسي في قضية التعريف، في قضية الثورة والعالم الذي وصل إلى تلك التكنولوجيا المتطورة؟ ونأتي الآن، من هم من عرفها بأنها ظاهرة وثورة اقتصادية؟ البعض الآخر عرفها بشكل آخر، أخذ الجانب الاستعماري والتسلطي للهيمنة، قال العولمة هي على اعتبار هيمنة والتسلط الذي جاء من الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي باشرت بهذا التعريف على اعتبار هي اليد التي أرادت أن تسلط وتتسلط على العالم، فجاءت بهذا التعريف. ومن هنا وهناك ظهرت عدة تعاريف الذي يمكن اعتماده. بالنتيجة أنه أما نعرفه ظاهرة بشرية عابرة مرحلية، ربما تسألون أنه ما يعني ماذا ظاهرة مرحلية؟ أنه هذه المراحل والقوانين التي توضع على العالم تصل إلى مرحلة فعدم استجابتها لمطالب المجتمع يتغير، لأنه القوانين التي توضع بعد فترة تتغير فيما بينها، لأنه بأنه الإنسان يتحضر، الإنسان يتقدم، المجتمعات كذلك. فإذا كل ما يضعونه من تعاريف بالنتيجة يحتاجون إلى تعريف أشمل وأكبر، فلذلك قالوا بأنه ماذا هي مرحلة عابرة و تتغير على مدى التاريخ. التعريف الثاني قال لا، هو تسلط الرأسمالية الغربية بعد سقوط وانحدار مجموعة الاتحاد السوفيتي، تسلطت الرأسمالية وخرجت بهذا الشكل الذي المرعب الذي هو الآن، فهم الذي وضعوا هذا التعريف. التعريف الآخر قالوا لا، أنه تحولات سياسية وعالمية، بما أنه التحول العالمي بين فترة وأخرى تظهر قوى، تسقط قوى، تتبدل، تتغير كذلك، فلذلك أنه عرفوها بأنه هي تلك التحولات السياسية العالمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه إيجابي في قضية العولمة.
أحسنتم.
فنأخذ الجانب السلبي ونأخذ الجانب الإيجابي.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، نعود إليكم مجددا لكن بعد هذا الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم سماحة الشيخ، حضرتكم تحدثتم عن العولمة، الآن قلتم المعرفة نتيجة من جهة سلبية ومن جهة إيجابية، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. فلابد من التوجه إلى معرفة سلبيات هذا النظام وإيجابيات هذا النظام، على اعتبار أنه التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي يتم بها من خلال العالم الذي يتحول ما بين تلك المراحل والحالات التي يعيشها المجتمع، سواء على الحرمان البشري في كل الأصعدة أو على الجوانب العلمية والاقتصادية من جهة أخرى، تطورات وانحطاطات سياسية وإعلامية وغيرها، ومعاناة دينية، معاناة أخلاقية وغير ذلك من الأمور، هذا يؤخذ من جهة الجوانب السلبية. وتأسيس الوحدة المتكاملة بين أبناء البشر على اعتبار أنه هو ماذا يكون ذات مبدأ وسلوك موحد، أرادوا أن يجعلوا مبدأ وسلوكا وموحدا ومكافحة كل التيارات المنحرفة المخلة بالتقدم البشري، هذا الذي أرادوا أن يصلوا إليه. لكن بالحقيقة الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أنه هذه الجهة السلبية هي جاءت من أجل توحيد العالم صح، اقتصاديا صح، جعله تحت أسواق واحدة صحيح مشتركة بقيادة الرأسمالية. لما؟ لأنه هذه تتمثل بقوى استعمارية اقتصادية تريد أن تجعل العالم كله سوقا لمنتجاتهم، وكلهم يكونون تبع لهذه القوى الموجودة، طبعا على رأسها المتسلط. وضعت نظام الأمم المتحدة، وضعت نظام صندوق النقد الدولي، وضعت نظام ما متعارف بمجلس الأمن، كله تحت رأية هذه الرأسمالية ليكون هي المتسلطة على هذا العالم. فإذا هم على أساس ماذا؟ على أساس السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الاجتماعية، جعل العالم كله يتبعهم على هذا الأساس. لكن الأهم من ذلك كله، كل المجتمعات التي تنحدر تلك القوة عليها أن تتناسى وتنسى دينها، تتناسى وتنسى تاريخها، تتناسى وتنسى ما بدأت به من فنون ومسرح ومن سينما ومن كل الاتجاهات الاجتماعية، في سبيل ماذا؟ إضفاء الثقافة الغربية على المجتمعات التي تتبعها بالقوة. إذن هذا هو المطلوب من العولمة، كل من يريد أن يكون بذلك يجب أن يتبع هذا القانون. إذن السلبية واضحة في نظام العولمة، لكن يا ترى أنه هذه العولمة أنه تعطينا فرقا بين العالم والعولمة أو لا تعطينا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم السادة الأفاضل. نعود إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين العالمية والعولمة؟
إذا بعد أن بينا السلبيات والإيجابيات لقضية العولمة باعتبار أنه على اعتبار توحيد العالم واقتصاديا سياسيا تطور، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ إضفاء صورة السيطرة الاستعمارية والاقتصادية والسياسية على المجتمعات وخاصة الدول الفقيرة التي يجعلونها تبعا لهم. لكن هنالك مسألة مهمة، أنه عندما أخذوا العولمة من العالمية لابد من معرفة أنه قضية العالمية هي الأصل أم العولمة هي الأصل، أم العولمة هي جاءت بعد العالمية وصارت تبع لهم، أم أنه ماذا يريدون أن يضفون صفة العولمة على العالمية متناسين قضية العالمية. فالفرق والفروق التي تكون بين العولمة والعالمية فيها من نوع، فيها بعض المسائل من الصعوبة، لا نقول غير ذلك صحيح. فكلمة العولمة هي بالحقيقة المأخوذة من العالم صحيح، وهذا أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى تصور بعض العلماء والمفكرين بأن يجعلوها أمرا واحدا، العالمية والعولمة قالوا أنها أمر واحد ولا فرق فيما بينهما. أين العالمية والعولمة؟ ولكن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بأنه لابد من مسح كل الفروقات ما بين اللفظتين، ولكن في الحقيقة هنالك فروق، وفروق واضحة وفروق كثيرة أيضا، لأن المتقابلان والتقابل هو ما بين الخير والشر هنا بشكل واضح من خلال بياننا في التعريفات السابقة. كيف؟ فالعالمية هي بالحقيقة ماذا؟ العالمية انفتاح أولا، ثانيا البعض ينفتح على بعضه، البلدان على بعضها منفتحة وتتداخل الثقافات فيما بينها، ولكن مع الاحتفاظ بأي شيء. طبعا كل بلد كل مجتمع يتصف بخصوصيات خاصة به، سواء كان المجتمع الإفريقي، المجتمع الآسيوي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الغربي، كل له خاصيته. فعلى هذا الأساس إذن للعالمية يجب الاحتفاظ بتلك الخصوصيات وتلك الأفكار. وأضف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المجتمعات أن تترك تاريخها وتتحول إلى تاريخ لقيط، كما أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة متى بدأت؟ بدأت قبل 250 سنة بناء على الاستكشافات التي ذهبت إلى الهنود الحمر الذي راح ضحيتها ما يقارب 120 مليون واحد من الهنود الأحمر، هم الذين تسلطوا على رقاب الناس. فإذا هذا الذي ليس له تاريخ لا يمكن أن يلغي تاريخ الشعوب الأخرى الأسيوية والشعوب الأفريقية. نعم، فإذا تلك الشعوب يجب عليها أن ماذا؟ تحافظ على ثقافتها، تحافظ على تاريخها. فعلى هذا الأساس العالمية والتداخل ما بين العالم هو هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا تدخل العالمية في الحفاظ على أفكار، ثقافات، تاريخ الشعوب، ولا تنكر أي ثقافة من الجانب الآخر. هذا أيضا، وهو هذا الاحتفاظ بالهوية الدينية، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات بشكل جلي. هذا أين نجده؟ تعالوا إلى القرآن، نجد القرآن باعتبار السنن الإلهية الواضحة في إنشاء هذا العالم. نرى كثير من الآيات هي ما تؤكد على أنه العالمية أمر محتوم وأمر لا بد منه. تعال إلى الألفاظ القرآنية والمطالب القرآنية، يقول: قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والكثير الكثير الكثير من تلك الألفاظ والآيات التي جاءت في قضية الناس، على اعتبار الناس هم الذين يشكلون هذا العالم، هذا الدين المتطور الذي ما من حكم، ما من مطلب، ما من فكرة إلا ولها حكم في القرآن. هم أرادوا إبعاد هذا الدين من أجل ماذا؟ من أجل وضع أفكارهم التي هي مرحلية يستبدلونها بالأفكار القرآنية والأطروحات القرآنية الثابتة إلى يوم الدين. إذن هذه العالمية التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي يجب أن تجلب هذا الانتباه إلى هذا الدين الذي جعل هذه الأمة متطورة، وأرادوا بذلك تخلفها عن ركب العالمية والحضارة، وخصوصا في الأماكن المحددة والتي جعلوها هم كما يريدون كذلك. فالله هو الذي ماذا أراد بهذه البقعة، رغم تخلفها، رغم ابتعادها عن العالم، وهي الجزيرة العربية، رغم تأخرها، أراد أن يجعل منها بالسنن الإلهية هي البذرة، هي الشعاع الذي سوف ينطلق إلى العالم. نعم. هذا من جهة العالمية. أما العولمة سوف نتكلم. نعم. إن شاء الله.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل الفاصل سماحتكم تحدثتم بأن العولمة عالم بدون دولة وبدون أمة وبدون تاريخ، وهذا ما يخالف القرآن الكريم. نكمل الحوار، تفضلوا.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا لكل خير.
الله.
فإذا العولمة فهي إذا أردنا أن نضع في قبال العالم هي مثل كلمة حق يراد بها باطل على ما اصطلح عليه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأنها عبارة عن انسلاخ عن الأمة في كل اتجاهاتها، من تقاليد، من مبادئ، من قيم، كما أنها ماذا تدعو؟ تدعو إلى إلغاء شخصية الأمة الذاتية وكيانها وذوبانها في العولمة، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد لا من خلال المجتمعات. إذن فهي ماذا تقوم؟ تقوم على تكريس الفردية، وإن حقيقة المجتمع هو اعتبار أفراد هؤلاء الأفراد الذين هم ماذا؟ يأتون ويجتمعون لتأسيس المجتمعات. إذن فالأفراد كل على فرديته، أي بمعنى أنه تقوية النزعة الأنانية في النفوس وطمس الجماعية والتحلل من كل الالتزامات بارتباط بالجانب الاقتصادي، بالجانب السياسي وهكذا. إذن الذي يؤدي إلى فقدان الشعوب والانتماء وفقدان الشعوب وانتمائهم للأوطان وافتقادهم وابتعادهم عن الأمة أو عن الدولة، هذا الذي تريده العولمة. لكن العالم هنا، العالم يريد أن يقول بأن العولمة هو دولة، لكن ماذا؟ ليس لها إلا أن تتبع دولة أخرى. لكن العالمية لا تقبل بهذا الأمر أصلاً وأبدا. فإذا العالمية هي أس القرآن، والعولمة هي أس الشيطان. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر، فهو يتكلم عن العالمين، لا يتكلم عن مدينة، عن شخص، عن فرد. يأتي بذكر العالمين دائما. قال تعالى
كافة العالمين.
نعم،
يعني كافة
العالمين. نعم. لا يتكلم. نعم. عن أفراد. وهذا نعم. دليل على ماذا؟ دليل على عالمية نهاية العصر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. كذلك أنه هذه العالمية المهدوية تؤكد وتدعم أطروحة عالمية الحكومة المهدية. كيف؟ لأنه حيث تنطلق المنظومة الحياتية هي من هذه القاعدة العالمية التي بينها القرآن. فإذن لذلك أن الموازنة فيما بين الناس وما بين شيء وآخر، ما بين مجتمع وآخر، كله من أجل أن يتشكل بذلك المجال بأوسع شكل. لما؟ لأنه يريد أن يمنح الآخر ما هو في الدنيا لكي يصل بالنتيجة إلى الهدف الأسمى، وهو المطلب الأخروي. فإذن القواعد الأساسية في فكرة العالم والعالمين وللناس كافة تريد أن تبين المطلب الأساس، ألا وهو في نهاية المطاف ببناء دولة الإمام المهدي. جميل. عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
جميل جميل، شكرا، حياكم الله سماحة الشيخ، وشكرا لكم، طيب الله أنفاسكم مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر. دمتم في رعاية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكر وموعظة.
ذكر
وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر. في المواعظ. قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره.
لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، واشرعوها بالعناوين الرئيسية. طهران تدين الهجمات الصهيونية على اليمن، وعرابشي يقول إن الاحتلال يسعى لتوريط المنطقة بحرب. عشرات الشركات الأجنبية تلغي رحلاتها إلى كيان الاحتلال، وأخرى تواصل تعليق الرحلات. الأمم المتحدة تعلن رفضها اقتراح الاحتلال توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته. أهلا بكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي خلال اجتماعه رئيس الحكومة الباكستاني شهباز شريف أن الكيان الصهيوني يسعى لتوريط المنطقة في حرب وزعزعة أمنها واستقرارها. وقال عراقشي أن زيارتي لباكستان حملت 3 أهداف رئيسية. الأول هو متابعة آخر الأوضاع في المنطقة وما يحدث بين الهند وباكستان، مشيرا إلى أن البلدين صديقان لنا. ولفت إلى أن الهدف الثاني هو إحاطة أصدقائنا بتفاصيل المباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، بينما كان الهدف الثالث تعزيز العلاقات الثنائية بين